سيدتي وسادتي، أرقام عنوان المعرض التشكيلي الشخصي 11 للفنان التشكيلي سينا عطا عبد الوهاب. المعرض الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان رافقه عرض فيديو آرت حمل عنوان 200 شمعة. الفنان سينا عطا وصف معرضه الذي ضم أكثر من 40 لوحة جسدت الواقع العراقي، وصفه بالرسالة الإنسانية لتعريف العالم بمعاناة العراقيين. تحدث أيضا عن أسباب اختياره لعنوان أرقام عنوانا لمعرضه الذي لاقى استحسان الزوار. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان تجولت في المعرض ووافتنا بالتقرير التالي.
ضمن النشاطات الثقافية العراقية التي تقام في العاصمة الأردنية عمان بين الحين والآخر، أقام الفنان التشكيلي سينا عطا عبد الوهاب معرضه الشخصي 11 في جاليري دار الأندى تحت عنوان أرقام. وتمكن الفنان من خلال 43 لوحة تجريدية طغت عليها ألوان ثلاث، الأسود والرمادي والأحمر، أن يجسد ما يجري في الشارع العراقي من أعمال عنف. إذاعة العراق الحر حضرت افتتاح المعرض وتجولت في أروقته، وكانت لها هذه الوقفة مع الفنان.
أرقام هي بالحقيقة هي محاولة لرصد الناس اللي تموت بالعراق كل يوم، واللي تسمعيها أنت على الراديو ويسمعوها الناس على الراديو ويتعاملون ويا الحدث كأنه رقم، مو كأنه هذول الناس اللي يموتون هم ناس أجهم أسماء وأجهم أحلامهم وأجهم كل هذا مات ويا الرقم، بس احنا نرصده بطريقة يعني هي الطريقة اللي تعرضت شاها وسائل الإعلام، إنه هذا اليوم والله صار انفجار ماتوا 79 شخص. هذا مو رقم، هذا 79 حالة، 79 حياة انتهت.
استخدمت وضمنت لوحاتك مقاطع من الصحف، شنو سبب استخدامك للصحف؟
هو توثيق للحدث من هالناحية.
كثر استخدامك بكثرة للحرف اكس.
اكس هو الإنسان المجهول، هذا الشخص اللي يموت ما حد يعرف اسمه، هاي الفكرة بسهولة إنه إنسان غير موجود.
ويرى الفنان سينا عبد الوهاب الذي أقام معارض عدة داخل العراق وخارجه، يرى بأن الفن ليس مجرد لوحات تعلق على الجدران، وإنما هو رسالة وقضية وموقف.
هي دائما في انعكاس لحالة إنسانية واحد يمر بها، ممكن يكون بها طابع وطني أو طابع إنساني بحت، بس عموما هي رسالة تعتمد المتلقي شلون يريد يتلقاه. يعني علي يعني أطرح الفكرة مالتي مثل ما أنا أشوفها.
وقال الفنان إن الفن التشكيلي العراقي ما زال في عطائه وإبداعه على الرغم من الظروف الراهنة التي تحيط بالواقع العراقي.
نحن العراقيين انه نظل نشتغل ونظل بالرغم من كل المعاناة، بالعكس عبالك تضيف لهم قوة وإرادة، والشي اللي دا اشوفه اللي دا يطلع من العراق شيء كلش مشجع.
ونالت اعمال الفنان اهتمام الحضور من العراقيين والعرب وخاصة النقاد. الناقد التشكيلي الدكتور مجيد السامرائي.
هو وضع نصوصا على المتلقي أن يقرأها في حضوره، لأن موضوع وتكرار علامة الإكس إن كانت هي تشفير أو كود أو رمز لها أكثر من دلالة، هو يعتقد أنها دلالة رقمية عن عدد المغيبين في الأرض المنسية العراق. أنا أعتقد أن النص لابد أن يقرأ في غيابه. نحن الآن في الافتتاح، غدا أو بعد غد سوف يأتي عدد قليل من الناس لا يجدون سينا، وعليهم أن يؤولوا أو يفسروا حسب هوام. هناك معنى ثاوي خلف المعنى الظاهر. أنا أعتقد كمتلقي ودارس للفن التشكيلي أجد صعوبة التوصل إلى فهم المداليل التي سعى إليها الفنان. في كل الأحوال هي ترى كسطوح جميلة واستخدم فيها مواد مختلفة، فيها مواد نافرة، سطح غائر وسطح نافر، وهذا ما يمنح اللوحة بعد بصري. أعتقد أنه هو من جيل كريم رسن وهنا أمار الله الذين حاولوا تجريد الأشكال إلى أبسط حالاتها، لكن الدلالات تكفي أو نية الرجل في إقامة معرض يسهم في رفع الصوت العالي إزاء المجزرة التي تحدث في العراق، هذا وحده شيء يحسب لسينا عطا.
ووصف الفنان التشكيلي السوري بركات حلبي أعمال الفنان بقوله:
أي فكرة أنا عجبتني وفيها تطرف فيها شوي، بس جريئة جريئة جدا جريئة. طبعا راح نلاحظ في أكثر من لون عريقة المكعبات، في بعض الأحيان ترابي، بعض الأحيان أبيض، بعض الأحيان الأزرق، هذا مكونات الحياة اللي مستهدفة من ضمن العمل يعني.
وتضمن المعرض عرض فيديو آرت من إخراج الفنان بعنوان 200 شمعة. استقى الفنان مشاهد الفيلم من الأفكار التي طرحها في أعماله المعروضة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام، وعودة إلى تقاريرنا المحلية. ففي محافظة وسط تعاني المستشفيات والمؤسسات الصحية من شحة واضحة في الكادر التمريضي النسوي بسبب عزوف الفتيات عن ممارسة هذه المهنة النبيلة. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر الدكتور عبد القادر المياح مدير مستشفى الكوت للطوارئ، الذي عزى هذا العزوف إلى أسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية. سيف عبد الرحمن عدى تقرير تالي عن مهنة التمريض ونظرة المجتمع الوسطي أو ربما العراقي إلى الممرضة.
بعد أن مارستها النساء منذ أقدم الأزمنة وسميت من تمارسها بملائكة الرحمة، أصبح العديد من فتيات اليوم يبتعدن عنها ويفضلن أي مهنة أخرى عليها، إنها مهنة التمريض. حتى أصبحت المؤسسات الصحية في محافظة واسط تشكو قلة الكادر التمريضي لديها، لكن العام الحالي شهد التحاق أكثر من 30 فتاة إلى مدارس التمريض في المحافظة. إحدى الممرضات والتي فضلت عدم ذكر اسمها وصفت عمل الفتاة في التمريض بين إنسانية العمل وسلبية النظرة الاجتماعية.
النظرة الاجتماعية سيئة، لأن المجتمع ينظر لها على أنه مستوى أقل من أي موظف ثاني موجود. مثلا هواي عندنا إحنا موظفين، وهواي عندنا موظفين دواماتهم خفارات وهالشكل هذا مثل النسيج وغيرها، بس ممرضات ينظرونهم نظرة اجتماعية ما حلوة. هاي واحد. اثنين، أنه ماكو تشجيع، المفروض تتقدم لهم خدمات، المفروض تشجيع، المفروض وعي يصير للعوائل، يعني واحد يقدم فد نوع من التوعية، نوع من التثقيف، أنه هاي الممرضة إحنا نحتاجها دائما هي تماس ويا حياة المريض. يعني كل المجتمع بأطيافه هو يحتاج الممرضة، فالمفروض انه اكو توعية للناس حتى تشيل هاي الفكرة السيئة عن الممرضة، بالإضافة الى التشجيع كقطع الأراضي مثلا او مجمعات سكنية لهم او مخصصات معينة خلال الدراسة. صح احنا هسه ينطون 50 حاليا للطالبة، بس بعد يراد لها اكثر من هذا. فتشوف انه احنا هسه المستشفيات بحاجة للممرضات، ماكو، انسدت مدارس التمريض، واللي مفتوحة حاليا مفتوحة اعدادية التمريض. فاعدادية تيجي من ثالث متوسط، يا اعتيادي راح شي يفكر رب العائلة او الام ايش راح تفكر، تقول لك انا بمكان ما ادز بنتي للتمريض خلي ادزها للمتوسطة. فلما تفكر انه انا ادزها للمتوسطة، خلي يكون احنا يعني نقدم فد خدمات اكثر من غيرنا من المدارس حتى نكسب كادر للمستشفيات، لأنه فعلا بحاجة المستشفيات للكوادر التمريضية.
ويؤكد مدير مستشفى الكوت للطوارئ الدكتور عبد القادر المياح شحة الكادر التمريضي النسوي، والذي بات يشكل مشكلة في عمل المؤسسات الصحية، مما يتطلب وقفة أكبر لزيادة الوعي بين النساء للالتحاق بتلك المهنة. كما يقول:
تعاني مؤسسات الصحية في محافظة واسط شحة واضحة في الكادر النسوي والتمريضي، ومعظم الأسباب تعود إلى أولا أسباب اجتماعية، حيث أنه معظم العوائل تعزف عن أداء هذه المهنة وإرسال فتياتها إلى المستشفيات والمراكز الصحية. ثانيا، قلة الرواتب والأجور. النقطة الثالثة والمهمة هي النظرة السيئة المنظورة على الكادر النسوي الذي يعمل في مجال التمريض. لذا ندعو الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء العشائر بتشجيع هذه المهنة ورفع مستواها، التقليل من الجوانب السلبية التي تحيط بها من خلال إقامة الندوات. ندعو المراجع الدينية بإصدار فتاوى دينية لتشجيع هذه المهنة القيمة والنبيلة، وكذلك ندعو الحكومة العراقية بزيادة أجور كادر النسوي التمريضي لما له من مردود إيجابي على تطور الناحية الصحية في بلدنا.
ويشير شاكر عبد قنبر مسؤول مدارس التمريض إلى زيادة أعداد الفتيات الراغبات بالعمل كممرضات، حيث بلغ عدد تلك الطالبات العام الحالي أكثر من 30 طالبة، وهي نسبة كبيرة تشهدها مدارس المحافظة على حد قوله.
هناك تحسن في الإقبال إلى التمريض، من حيث شهد هذا العام الحالي الالتحاق أكثر من 36 طالبة إلى مدارس التمريض بالمحافظة، وهذه سابقة لم تشهدها المحافظة منذ أكثر من 20 سنة، وهذا ناتج من زيادة الوعي لدي المرأة، وأيضا زيادة نسبة البطالة لدي النساء، والامتيازات التي تحصل عليها المرأة من ناحية الراتب والمخصصات وأجور النقل جعل الإقبال يكون أكثر. وبالنسبة للممرضة أيضا، أنه قطعة أرض سكنية تعطى لها، وسعينا لفتح مدرسة قبالة والتوليد لحاجة المحافظة إلى هكذا مهنة، ورفد المؤسسات الصحية النسائية بكوادر مهنية عالية في التمريض توفر الإمكانيات المادية والتدريسية لفتح هكذا اختصاص بالمستقبل.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مازلنا معكم من إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نلقى الآن مع نبيل الحيدري لنتابع حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يتحدث فيها المحامي محمد صالح أمدي عن ما يواجه الشاب العراقي والعائلة العراقية في دول المهجر من اختلافات وتحولات سلوكية وأخلاقية وقانونية في تلك الدول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نواصل في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول ما بدأناه في الحلقة السابقة حول ما يواجه العراقي في دول المهجر والتقاطع الذي يحدث نتيجة اختلاف الخلفية السلوكية والأخلاقية والقانونية التي اعتادها في المجتمع العراقي وتلك التي يواجهها في مجتمع دول المهجر. أرحب بضيفنا المحامي محمد صالح أميدي الذي عمل خبيرا قانونيا في بعض المحاكم الألمانية لقضايا الأحوال الشخصية للعراقيين والمسلمين في ألمانيا. ومرحبا بكم أنتم أعزائي المستمعين والحلقة الجديدة من برنامج عالم متحول. الأستاذ محمد صالح أميدي، في الحلقة السابقة من برنامج عالم متحول تحدثنا عن التغيرات والتحولات اللي تشهدها العائلة العراقية عند الانتقال إلى مجتمعات بلدان المهجر. اليوم دعنا نتحدث عن ما يتعرض له الشاب العراقي المهاجر وكيف يواجه
متغيرات المجتمع الجديد.
نعم، الشاب الذي يتوجه إلى أوروبا يحمل هموم كثيرة جدا، من ضمن هذه الهموم أنه يعيش تحت سقف أخلاقي معين، وهذا السقف الأخلاقي طبعا بها لاءات كثيرة جدا، وعندما يأتي إلى أوروبا يلاحظ أن هذه اللاءات غير موجودة. الشاب الذي يتوجه يشعر بأن هناك جنة موجودة أو فردوس موجود، وهو ينهزم من الجهنم ويأتي إلى الجنة، في حين أن المجتمع الأوروبي له مشاكله الكبيرة، بالأخص مسألة استيعاب الشباب، مسألة عملية الاندماج، مسألة المسائل الثقافية، المسائل الفكرية.
ولنضيف إلى المسائل الجنسية والسلوكية الاجتماعية، كيف يعاملها الشاب في مجتمع منفتح اجتماعيا، يعني الثقافة الجنسية سائدة بطريقة غير متوقعة للرجل الشرقي؟
مسألة عملية التساومية بالدساتير الموجودة في أوروبا، هناك مساومة كبيرة بحقوق الرجال والنساء على مستوى واحد، سواء كان على مستوى القانون الأعلى ألا وهو القانون الدستوري، ومن ثم يأتي إلى القوانين الأخرى، القوانين الاجتماعية. فالشاب الذي يأتي إلى هنا يتصور بأنه لا زال يتميز بالفئة الفوقية أو الركن الفوقي للمرأة، ويشعر أن المرأة وكعادته أنها دونية ضعيفة من الدرجة الثانية، في حين أن المجتمع الأوروبي يراعي مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، بين الفتى والفتاة، بالتساوي الدقيق جدا. وحتى إنني أشعر في بعض المرات أن الفئة النسوية هي أقوى ولديها حقوق أكثر من الشباب.
في السلوك اليومي، في حركة الشارع في دول الغربية، طريقة النظر، يعني من غير اللائق أن تنظر في عيون شخص مقابلك إن كان رجل أو امرأة، بينما الشرقيين وربما في العراق طريقة النظر بالعين والتحديق بالوجه والنظرة العميقة مألوفة عندنا جدا. هذا النمط أيضا بالسلوك الإيمائي بالجسد ربما مختلف على الشاب الجديد.
طبعا، لأن هو الشاب الشرقي بشكل عام، وبالأخص العراقيين اللي عانوا من ويلات الحروب، انحبس عندها في غرائز كثيرة جدا. عندما يأتي إلى مجتمع مثل مجتمع أوروبا وينظر إلى المرأة بنظرة جنسية بحتة، إنه لا ينظر كإنسانة متساوية لها في الحقوق والواجبات، وهذه نقطة كلش مهمة. النظرة الحساسة إلى العيون مثل ما تفضلت، أو الانبهار بالعيون أو النظرات تجاه الجنس الآخر، أن الجنس الآخر لا يشعر أن هذا الرجل ينظر إليها نظرة الجنس، ولربما نظرة الرهبة أو نظرة الخوف. لماذا ينظر؟ لأن الفتاة اللي موجودة في هذا المجتمع، أن القضايا الجنسية قد وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، بحيث أصبحت القضية ليست قضية تنبعث منها النظرة بين الرجل الفتى والفتاة، لا، هناك تصارح في هذا الموضوع. بإمكان أي فتاة في المجتمع الغربي أن تصارح زميلها بموضوع الجنس، فالمسألة تختلف. أما بالنسبة للشاب الذي يأتي فينبهر بهذا المنظر، الارتداء الملابس من ناحية الجسم،
وربما البعض يفترض أن أي امرأة أو أي بنت تلبس بشكل متحرر يعتقدها هي سهلة المنال ومتاحة للرجل.
وبالضبط، هذه النظرة موجودة وحاليا. فمثل هذه الحالات وربما يصطدم ببعض المسائل الخطيرة جدا، ويتعرض إلى إهانات كبيرة، ومن ثم تبرز نوع من الأحقاد بين المواطن الأوروبي والجيل اللاجئ الذي يأتي بنظرة جديدة وبنظرة أخرى إلى هذا المجتمع.
نعم. أستاذ محمد صالح، الآن دعنا ننتقل إلى موضوعة العمل وفرص العمل المتاحة ودرجة العمل. يعني في المنطقة الشرقي، المنطقة العراقي، هناك نظرة دونية لبعض الأعمال، الخدمة كذا ينظر إليها بشكل دوني. العراقي الجديد في المجتمع الغربي سيواجه الموضوع بصورة أخرى، متغيرات أخرى، هذا أننا نتعرف عنها باختصار.
طبعا، أن جميع الأعمال هنا أعمال مبرمجة، والعمل المبرمج يحتاج إلى تدريب مسبق، فلا توجد هناك أي عمل من الأعمال، سواء كان حتى الأعمال البسيطة اللي موجودة في المطابخ، في المطاعم، في الفنادق، في المناطق الأخرى، حتى الكنس الشوارع تحتاج إلى تدريب، أو الألمان يسموها أوزبيلدونغ. يجب على هذا الشاب أو على هذا الرجل أن يدخل دورة متكاملة لكي يتقن هذا العمل ويحصل على شهادة بغية قبوله. طبعا مفتاح الدورة يجب أن تكون هناك اللغة جيدة. فإذا المهاجر الجديد اللي يأتي إلى أوروبا وغير مهيئ لغويا، فكيف بإمكانه أن يدخل في دورة عمل أو دورة تدريب حول عمل معين أو مهنة معينة؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، طبعا أكو هناك أعمال موجودة حقيقة يسموها أشغال الضحلة، فالشباب اللي يأتي إلى أوروبا ويعاني من ضائقات مالية كثيرة، رأسا مثل ما يقولون يشفص على فت شغلة معينة طبعا مو ذات اختصاص معين، هذا واحد. ثانيا بالنسبة لذوي الاختصاصات، ذوي الاختصاصات حتى الطبيب العراقي اللي عنده بكالوريوس بالطب لو أتى إلى ألمانيا أو هولندا أو حتى ميجر يستوجب أن يعادل شهادته مع الشهادة الموجودة في هذا البلد. فهنا يحتاج أيضا إلى دراسة، وهذه الدراسة تحتاج إلى لغة. فإحنا نأكد على موضوع اللغة، لأن اللغة مسألة أساسية بالنسبة لأي شاب أو أي مهاجر يأتي لكي يكون نفسه في هذا البلد.
نعم، نتلمس وجود بعض ردود الفعل الشديدة عند البعض من الشباب أو العوائل، تنكفئ وتنكمش عندما لا تحسن الاندماج بالمجتمع الجديد. ألا يخشى من تكون بؤر معقدة وبؤر متشددة ضمن المجتمع الغربي نتيجة مجتمعات الهجرة التي لم تحسن الاندماج بالمجتمع الجديد؟
طبعا عملية عدم الاندماج أو عملية الابتعاد أو الاعتزال عن المجتمع الأوروبي تعتبر خطر اجتماعي كبير جدا بالنسبة للشباب. فهناك مقاهي، غازينوات، مناطق بالتقاء المهاجرين، وهذه المناطق طبعا تستوعب الناس العاطلين اللي موجودين. ففي أكثر الأحيان أن الشاب عندما يكون عاجزا أمام حل هذه اللغز الكبير، لغز اللغة ولغز المهنة ولغز العمل، فرأسا يلتجي إلى مسائل أخرى، يلتجي إلى التجمعات الصغيرة الموجودة في سوق العاطلين مما يسموه.
وهل هي أيضا محطة تقود ربما للمخدرات وإلى عادات أخرى؟
طبيعي. أولا يلتجي إلى طرق غير مشروعة. أول ما يلتجي إليه يلتجي إلى العمل الأسود أو السوق السوداء للعمل. طبعا هذه جريمة، يعني تعتبر تعاقب عليها قانون الأوروبي بشكل عام. وعندما لم يرى حتى عمل الأسود يلتجي إلى قضايا أخرى، قضايا غير مسموحة بها، مثلا تجارة المخدرات، أو مثلا نقل البضائع من جهة إلى جهة أخرى، أو مثلا تجارة بعض المسائل الغير مرغوبة نهاية، مثلا مسألة بيع السجائر أو المشروبات، جلب المشروبات من الدول الرخيصة، مثلا بولونيا دولة تبيع السجائر بشكل رخيص جدا، في حين أن علبة السيجار في ألمانيا بستة أو أربعة يورو إلى أن يوصل إلى ستة يورو. طبعا هذه كلها أفعال تعاقب عليها جرميا من قبل القانون الألماني أو من قبل القانون الموجود في أوروبا. فهذه المراكز أو البؤر تخلق هناك مسائل أخرى، وهناك تنظيمات إسلامية راديكالية موجودة في أوروبا، وهذه التنظيمات تحاول التقاء أي شاب من الشباب الذي يأتون إلى هذه المناطق وعدهم نقاط ارتكاز في هذه المناطق، مقاهي يسموها. فرأسا يستوعبون هيك أشخاص ويحاولون التركيز عليهم وضمهم إلى منظماتهم، ومن ثم نقلهم إلى مناطق أخرى. وحتى أن أكثرية ثبت، يعني من ناحية الصحافة ومن ناحية الإحصائيات اللي موجودة في أوروبا، أن أكثرية الشباب اللي قاموا بأعمال إرهابية في العراق وفي مناطق أخرى في أفغانستان أو باكستان أو غيرها من الدول، حتى والسعودية، قد اتجهوا من الغرب مرة أخرى وذهبوا إلى هناك تحت ضغط غسيل الدماغ. يعني
مصادر الثقافة للشاب العراقي في المجتمع الغربي، يعني نعرف عندما تصعب اللغة جريدة والكتاب ربما ليس متاحا، ربما التلفزيون المحلي، تلفزيون البلدان الأوروبية يكون هو واحد من وسائل معرفة، والإنترنت. هل رصدتم تأثير الإعلام باللغة الجديدة على شخصية العراقي المهاجر؟
طبعا ليست هناك إحصائية دقيقة تشير إلى مدى تأثير هذه الأجهزة على نمط العيش الشبابي في أوروبا، وهذا مسألة جوهرية مهمة. لكن الذي لم يندمج مع المجتمع الغربي فيسلك سلوكا آخرا، ألا وهو التوجه نحو الميديا أو الإعلام العربي أو الإسلامي. طبيعي هناك فضائيات متعددة، طبعا لها تأثير كبير جدا على وضع الشاب من ناحية التقاء مثلا أو تعطش إلى ثقافة، تعطش إلى الأخبار، تعطش إلى الأحوال اللي تعيش فيها بلده. فهي نقطة مهمة جدا لها تأثير، لكن هذا التأثير في أكثر الأحيان أن أكثرية الفضائيات تتجه نحو التوجه الديني.
بعض المحطات ربما تلجأ لاستغلال شعار الدين والإسلام لتسويق ما تفكر به، وليس الإسلام الحق أو التربية الإسلامية الاجتماعية المتوازنة.
بالتأكيد بالضبط، وهذا الأساس. نعم. طبعا راح تشكل مشاكل كبيرة جدا.
أخيرا أستاذ محمد صالح آمدي، من خلال عملك كخبير قانوني في مع بعض المحاكم الألمانية، هل تستطيع أن تقيم نسبة تعرض المواطن المهاجر العراقي إلى إشكالات قانونية بسبب عدم المعرفة والجهل بالقانون أم التقصد بسوء الأداء؟ يعني نسبة تعرضهم لمشاكل قضائية قانونية كيف تقيمها؟
والله طبعا بالنسبة للأكثرية اللي يقعون تحت طائلة القانون هم يعني اللاجئين من الدول الشرقية أكثرها يعني، لكن بالنسبة للعراقيين انضباطهم أكثر من أفضل من الدول الأخرى حقيقة، مثلا من الفلسطينيين على سبيل المثال، أو مثلا بالنسبة لي مثلا الأفريقيين، العراقيين منضبطين أكثر. العراقي عانى من مشاكل كبيرة جدا، عامل الرهبة والخوف على وضعيته النفسية، فلما يأتي إلى الدولة بها هدوء اجتماعي، بها سكينة، بها أمن، بها اطمئنان، ينكفي أكثر في هذه الحالة، في حين أكون هناك نماذج أخرى قد التجأوا إلى أوروبا بقصد الأمور الاقتصادية، في حين العراقي ترك بلده تحت طائلة الظروف السياسية حقيقة يعني مو موضوع اقتصادي فقط، وإنما هناك سياسية أمنية إلى آخره. لكن الدول الأخرى أكو عندهم لجوء اقتصادي، يأتون هنا في سبيل العمل في فترة معينة محددة، يحددوها إلى 5 سنوات، يعيش في أوروبا، يجمع مال معين ويرجع مرة ثانية. في حين العراقي لما يأتي، العراقي يأتي بعبء كامل عائلية أطفال، وإذا بقوا 5 سنوات 6 سنوات اندمجت الأطفال في المجتمع الأوروبي، بقى الوالدين، فالوالدين راح يكونون رهينين للأطفال مرة أخرى. أنا أشوف العراقيين من الناس يعني الأضبط بالنسبة للدول الأخرى حقيقة، مخالفات القوانين، لكن في نفس الوقت أكو نسبة بحدود 3 أو 4% المشاكل بين الأزواج، مشاكل بين الأزواج أو المشاكل بين الآباء والبالغين أولادهم البالغين خاصة الفتيات. هناك مشاكل كبيرة جدا، لأن العراقي عنده ثقافة إسلامية معينة أو ذات أخلاقيات عربية، امتدادات عربية، رأسا عنده خوف كبير جدا على بناته، ويحاول بشكل أو بآخر تحصينهم وإحجامهم عن المجتمع الموجود في أوروبا.
شكرا جزيلا لضيفنا محمد صالح آميدي الذي يعمل خبيرا لبعض المحاكم الألمانية، وهو يطل من نافذة العالم المتحول على ما يواجه العراقيين المهاجرين في بلدان المهجر. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام. تناولت حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول التغيرات والتحولات التي تواجه العراقيين في دول المهجر، وكان ضيفنا المحامي محمد صالح أميدي. أرحب بملاحظاتكم وآرائكم مستمعي الأعزاء حول برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770 44 25 77 0، أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@referl.org. نلتقي عند زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. حتى ذلك الحين لكم مني أنا نبيل الحيدري أطيب المنى والتحيات، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraq.org.
HURR